Fuck off. بحرين برد لو كيف تشتغل؟ الحر هذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن بيع صاع من الصبراء كما إذا قال بعتك صاعا من أصوع هذه الصبرة، فإن البيع يتصور على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المبيع كسرا مشاعا، فمعنى بعتك صاعا من هذه الصبرة يعني بعتك كسرا من كسورها. فلو فرضنا أن الصبرة عشرة أصوع، إذن معنى بعتك صاعا يعني بعتك عشرا منها، فيكون المشتري شريكا مع البائع في هذه الصبرة بنسبة 1:10، بمعنى أن كل حبة من هذه الصبرة المشتري شريك مع البائع فيها بنسبة 1:10. الوجه الثاني أن يكون المبيع فردا مبهما، كما لو قال مثلا بعتك أحد عبيدي أو بعتك أحد بيوتي، فإن المبيع ليس كسرا من هذه البيوت، وإنما هو فرد منها. غاية الأمر أنه فرد غير معين حتى في الواقع، فرد مبهم يعني فرد لا تعين له لا ذهنا ولا خارجا، فرد مبهم لأن عنوان الأحد صالح لأن ينطبق على كل فرد من أفراد هذه البيوت أو هؤلاء العبيد أو كل صاع من صيعان هذه الصبرة. إذن الوجه الثاني هو أن يكون المبيع ليس كسراً بل فردا من أفراد هذه الصبرة، فردا مبهما يعني ليس متعينا لا بحسب الذهن ولا بحسب الواقع. هذا الوجه الثاني، وقع الكلام في صحة البيع وعدم صحة البيع. فذكر الشيخ قدس سره أنه أورد على البيع في الوجه الثاني، وهو بيع صاع مبهم من أصوع الصبرة، بحيث يملك المشتري صاعا، لأنه يملك كسرا مشاعا، المشتري لا يكون شريكا ولكنه يملك فردا وأحدا من هذه الأصواع. منع من هذا البيع بعدة إيرادات. الإيراد الأول أنه بيع مجهول، لأنه إذا كان الصاع غير متعين، لا ذهنا ولا خارجا، إذن فهو مجهول، وبيع المجهول باطل إجماعا، كما في عبارة صاحب الجواهر. الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الإيراد، قال: لا دليل على أن بيع المجهول باطل، بيع المجهول إذا أوجب الغرار كان باطلا من جهة الغرار، وأما إذا لم يوجب الغرار فحينئذ لا يكون البيع باطلا. والإجماع المذكور في كلمات بعض الأصحاب على أن بيع المجهول باطل إجماعا، هذا الإجماع المذكور إجماع منقول وليس إجماعا محصلا كي يعتمد عليه. الإيراد الثاني أن المبيع مبهم، والمقصود بمبهم يعني غير متعين، حتى واقعا غير متعين، لأنه يصدق على شنو؟ أي فرد من هذه الأفراد. فالمبيع مبهم حتى في الواقع، ولأجل ذلك يكون بيعه باطلان. هذا الوجه أيضا أجاب عنه الشيخ كما أجاب عن الوجه السابق، بأن بيع المبهم لا دليل على بطلانه ما لم يستلزم الغرار، وإلا فهو بيع صحيح. الوجه الثالث أو الإيراد الثالث عفوا، الإيراد الثالث أن البيع بيع غرري، ما دام المبيع مبهمان ولا حدود له، إذن فبيعه بيع غرري، ولأجل ذلك يكون فاسدا من جهة النهي عن بيع غرار، فإن النهي عن بيع الغرار إرشاد إلى فساده. الشيخ قال: هذا الإشكال، ألا وهو إشكال الغرار، يرد لو كانت الأفراد متفاوتة من حيث القيمة، كما لو قال: بعتك أحد عبيدي، والعبيد متفاوتة في القيمة، أو بعتك أحد بيوتي، والبيوت متفاوتة في القيمة، هنا ربما يقال بأنه بيع غرري. أما إذا كانت الأفراد متساوية من حيث القيمة، كصاع من صبرة، فرق الصيعان صيعان الصبرة، جعل كل صاع مستقلا عن الآخر، وقال: بعتك صاعا من هذه الأصواع،
بعتك أحد هذه الأصوع، والأصوع متحدة من حيث القيمة، فأي غرر في ذلك؟ المبيع معلوم وهو صاع، والقيمة معلومة وهو مثلا 1000 درهم، وانطباقه على أي واحد من هذه الصيعان لا يغير من قيمته، لأن المفروض أنها متحدة في القيمة. إذن فأي غرر في ذلك؟ ولو كان بيع أحد الأصوع بيعا غرريا لكان بيع الكلي أيضا بيعا غرريا، كما لو فرضنا أنه قال بعتك صاعا من صبرة، مو من هذه الصبرة، بعتك صاعا من صبرة، فإنه يقال إن هذا بيع غرري باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المبيع مجهول الانطباق على أي فرد من الأفراد. إذن ما دامت أصوع الصبرة متساوية من حيث القيمة فبيع صاع كلي منها شنو؟ ليس فيه غررون. كما أن بيع صاع كلي لا غرر فيه، كذلك بيع صاع خارجي من هذه الأصوع أيضا لا غرر فيه. وإلا من التزم بوجود الغرر في بيع الصاع الخارجي فلا بد أن يلتزم بالغرر في بيع الصاع الكلي، وهذا ما صنعه فخر المحققين حيث التزم بالغرر في كليهما. أما التفكيك بأن يقال بيع صاع خارجي غرر ولكن بيع صاع كلي لا غرر فيه، التفكيك بلا وجه. الإيراد الرابع أنهم قالوا بأن البائع يعطي للمشتري ملكية، يقول بعتك صاعا يعني ملكتك صاعا، والملكية أمر موجود وليس أمرا معدوما، فتحتاج إلى محل موجود تقوم به قيام العرض بموضوعه، قيام العرض بمحله. بما أن الملكية صفة موجودة لا صفة معدومة، فوجود شيء لشيء فرع وجود الموجد له، كما قالوا ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وجود شيء لشيء فرع وجود موضوعه. إذن الملكية صفة موجودة فتحتاج إلى موضوع موجود تقوم به قيام العرض بموضوعه. والصاع المبهم الذي لا تعين له لا ذهنا ولا خارجا لا يمكن أن تقوم به الملكية، إذ لا تعين له لا ذهنا ولا خارجا. فإذا لم يكن للملكية وعاء وموضوع تقوم به، فإذن إعطاء الملكية للمشتري بمعنى البيع يكون شنو؟ باطلان. أجاب الشيخ عن ذلك بالنقض والحل. أما النقض فبالكلي، ماذا تقولون في بيع الكلي؟ لو قال ملكتك صاعا من صبرة، الملكية صفة موجودة فتحتاج إلى موضوع موجود والكلي ليس موجودا، فأين تقوم الملكية؟ إذا كان هذا الإشكال وارد فهو وارد حتى في بيع الكلي، مع أنكم تلتزمون بماذا؟ بصحته. وأما الحل فالملكية ليست من الأعراض المتأصلة، وإنما هي أمر اعتباري. لو كانت الملكية من الأعراض المتأصلة كالقيام كالقعود كالحركة المقولات التسع، لكان وجودها متوقفا على وجود موضوعها، كما ذكروا في الفلسفة وجودها عين وجودها لموضوعها. ولكن الملكية ليست عرضا من الأعراض التسعة، وإنما هي اعتبار ذهني يقوم به المعتبر. بما أنها اعتبار وليست عرضا من الأعراض التسعة الخارجية، فلا مانع من أن تعتبر للكلي أو للخارجي، للمعين أو لغير المعين، ده مجرد اعتبارين. فالمعتبر يعتبر الملكية للأمر الكلي، ملكتك صاعا من الصبرة، أو للأمر الخارجي، ملكتك صاعا من هذه الصبرة، صاعا من أصبع هذه الصبرة. إذن الملكية بما أنها أمر اعتباري فهي تقبل الإضافة لكلي أو لأمر خارجي مبهم أو غير مبهمين. ولذلك لم يستشكل أحد في الوصية كما لو أوصى الميت وقال أوصيت لولدي بأحد البيتين، مع أن أحد البيتين أمر مبهم، أمر مبهم. أوصيت لولدي بأحد البيتين، أحد البيتين أمر مبهم. مع ذلك قالوا الوصية نافذة مشروعة، وإذا مات الموصي تخير الموصى له في ماذا؟ في اختيار أحد البيتين. الوصية تمليك، ومع ذلك تعلق التمليك بالفرد المبهم، مما يكشف عن أن الملكية أمر اعتباري لا أمر خارجي، فلا مانع من قيامه بالفرد المبهم. ثم قال الشيخ إذن تبين مما ذكرنا أنه لا يوجد دليل على المانع، يعني لا يوجد دليل على منع بيع أحد الأصوع الخارجية، لأن الوجوه التي ذكرت للمانع مخدوشة، فلم يبق دليل على المانع إلا أن يدعى أن هناك إجماعا في المسألة، كما نقل صاحب الإرشاد والشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. ولكن الأعلام بعد الشيخ قالوا بأن الوجود مساوق للتشخص والتعين، فإذا كان المبيع صاعا خارجيا فلا محال يكون شنو؟ متعينا، لأنه لا يعقل وجود مبهم. وجود مبهم هذا أمر غير معقول. الوجود مساوق للتعين والتشخص، فلا يعقل وجود مبهم. نعم مبهم ذهنان يعني مجهول، أما مبهم حتى في الواقع ولا تعين له حتى في الواقع فهذا شنو؟ فهذا أمر غير معقولين. إذن فبالنتيجة من يقول بأن المبيع صاع خارجي من هذه الأصوع، من يقول بأن المبيع صاع خارجي من هذه الأصوع، فإما أن يكون مقصوده أن الصاع متعين واقعا وإن كان مبهما ذهنان مخارجا. شنو؟ خارجا مو متعين، مو متعين إثباتين. ها تشوف شنو يكون شيخنا إذا قال بعتك صاعا من هذه الأصوع، وافترضنا أن الأصوع تارة متحدة في الصفات وتارة تكون شنو مختلفة في الصفات، فإذا كانت الأصوع متحدة في الصفات فمعناه أن المبيع متعين خارجا لكنه لا يتميز عن غيره نتيجة اشتراكها في الصفات، وإلا هو متعين خارجا لا محالة. بعتك صاعا من هذه الأصوع، لا محالة المبيع صاع خارجي متعين متشخص من هذه الأصوع لكن لا تميز له. لما؟ لاشتراك الأصوع في الصفات. وأما لو كانت الأصوع مختلفة فلا بد شنو من تحديده، من تحديده تفصيلا أو إجمالا باعتبار اختلاف الأصوع في الصفات. أما دعوى الشيخ أن المبيع مبهم حتى خارجين، إذا كانوا يقصدون أن المبيع صاع خارجي متعين وإن لم يتميز، هذا كلام صحيح لا يرد فيه الإشكالات التي مضت. وأما إذا كان المبيع مبهم حتى واقعا فهذا غير موجود، لأن الوجود مساوق شنو للتشخص. فإذا كان مبهما فهو غير موجود، وإذا كان غير موجود كان بيعه باطلا من جهة تمليك المعدوم، فإن تمليك المعدوم باطل، مو باطل عقلا، باطل لدى المرتكز عقلائي، تمليك المعدوم لدى المرتكز العقلائي باطل. إذن فبالنتيجة كلام الأعلام هكذا، إما أن يختار أن المبيع صاع خارجي متعين هذا بيعه صحيح لكنه لا ينطبق على العبارات التي ذكرت، وإن كان المدعى أن المبيع مبهم حتى خارجا فهذا معناه أن المبيع معدوم وتمليك المعدوم باطلون. ثم إن الشيخ قدس سره ذكر فرعا، قال إذا سلمنا أن بيع أحد الأفراد بيع باطل، احنا قلنا بيع صحيح ودفعنا الوجوه الأربعة، لكن لو سلمنا أنه بيع باطل، لو لو سلمنا أن بيع أحد الأصوع بيع باطل. فحينئذ إذا اختلف المشتري والبائع فقال المشتري اشتريت منك صاعا من هذه الصبرة على نحو الإشاعة، مو على نحو أحد الأفراد، وقال البائع بل اشتريت مني صاعا من هذه الصبرة على سبيل شنو؟ أحد الأصوع لا بعينه. فالمشتري يدعي أنه شريك مع البائع، لأن المبيع كسر مشاع، لكن البائع يدعي أن المبيع أحد الأصوع وأنه لا شركة معه. فما يدعيه المشتري هو البيع الصحيح، لأن بيع الكسر المشاع قلنا بيع صحيح، وما يدعيه البائع هو البيع الباطل، لأننا ذكرنا أنهم يلتزمون بعضهم ببطلان بيع أحد الأصوع. فإذا اختلفا يقدم قول من؟ قالوا يقدم قول المشتري. لما؟ لأصالة الصحة، لأننا نشك في أن هذا البيع الذي وقع بينهما بيع صحيح أو فاسد، فمقتضى أصالة الصحة أنه بيع صحيح. يقدم قول المشتري لأنه الموافق للأصل وهو أصالة الصحة، ويطرح قول البائع لأنه المخالف للأصل. ولأصالة عدم التعيين، شيخ يقول ما فهمنا أصالة عدم التعيين، شنو يعني أصالة عدم التعيين؟ ماذا تعني؟ لأنه الكلام في أن ما يدعيه البائع أن المبيع فرد، والمشتري يقول أن المبيع كسر وليس فرد، فأصالة عدم التعيين معناها أصالة عدم الفرد، معناها الشكل بعد. عندما يقال المشتري يقول المبيع كاسر، البائع يقول المبيع فرد، يقدم قول المشتري لأصالة عدم التعيين، معنى أصالة عدم التعيين يعني شنو؟ أصالة عدم الفرد، حتى يصير موجبة لتقديم قول المشتري على قول بائع. ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم الفرد، يعني شنو أصالة عدم الفرد؟ يعني ليس هناك حالة سابقة لعدم الفردية حتى شنو تستصحب فيقال الأصل عدم التعيين بمعنى أصالة عدم الفرد، هذا أمر لا معنى له. ملي لا ذكروا أصلين، ها لا أصالة الصحة، والأصل الثاني أصالة عدم التعيين. شنو معنى أصالة عدم التعيين؟ أصالة إذن لا تقدم قول المشتري، هم يريدون لا قدم قول المشتري لأصلين، قدم قول المشتري لأصلين، يعني كل منهما وجه مستقل عن الآخر، أصالة الصحة من جهة وأصالة عدم التعيين. أصالة عدم التعيين لا تقدم قول المشتري على قول البائع. لا ليس بيدنا، هذه عبارتهم، ذكروا وجهين كيف نجعلها. هو يقول الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين، معنى أن كلا منهما وجه مستقل، نمشي على ضوء عبارتهم، نناقشهم على ضوء عبارته. أصالة عدم التعيين وجه مستقل، أصالة عدم التعيين لا تثبت قول المشتري، لأن المشتري يقول كسر، أصالة عدم التعيين لا تعين الكسر، فمعنى مقصودهم من أصالة عدم التعيين أصالة عدم الفرد، ليس عندنا أصل اسمه أصالة عدم الفرد، إذ ليس هناك حالة سابقة لعدم الفردية كي تستصحاب.
وليس عندنا من الأصول اللفظية أصل اسم أصالة عدم التعيين. هذا كله ما لم يكن اللفظ المستخدم في متن البيع ظاهرا في أحدهما، وأما لو كان اللفظ المستخدم في البيع ظاهرا في أحدهما فلا تصل النوبة للأصل العملي وهو أصالة عدم التعيين أو أصالة الصحة. مثلا لو كان هكذا قال بعتك، مثلا كان اللفظ المستخدم في البيع بعتك بعضا من هذه الصبرة مقدرا بصاع، كلمة البعض ظاهرة في الكسر المشاع فهنا تثبت قول المشتري. أو لو قال بعتك أحد هذه الأصوع، أحد ظاهر في الفرد فيقدم قول البائع. إذا كان اللفظ المستخدم ظاهرا في أحدهما فجريا وراء أصالة الظهور يعمل به، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي كأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين. وإذا كان اللفظ المستخدم مشتركا، كما لو قال بعتك صاعا، كلمة الصاع كما تحتمل الفرد تحتمل شنو؟ الكسر المشاع. فإذا كان اللفظ مشتركا بينهما فحينئذ تصل النوبة للأصل العملي. نقرأ ما قال: ومما ذكرنا يا شيخنا الجليل من منع كبرى الوجه الأول، الوجه الأول كان هو الجهالة، حيث قلنا بأن الكبرى ممنوعة، وهي أن الجهالة لا تبطل البيع ما لم تكن غررية. ومما ذكرنا من منع الكبرى في الوجه الأول وهو أن الجهالة لا تبطل البيع، يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المانع. شنو الوجه الثاني؟ أعني كون الإبهام مبطلان، فلا دليل على كون الإبهام مبطلان ما لم يستلزم الغرار. وأما الوجه الثالث، شنو الوجه الثالث؟ وهو كون هذا البيع بيعا غرريا، فيرده منع لزوم الغرر إذا فرضنا اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، يعني أن الأفراد متحدة في القيمة لأنها متحدة في الصفات. ولذا يعني ولأجل أنه لا غرر يجوز الإسلام في الكلي، يعني يجوز بيع السلام في الكلي من هذه الأفراد بأن يقول بعتك منا من هذه الصبرة على نحو الكلي، بعتك منا مؤجلا من هذه الصبرة، يدفع الثمن فعلا والمن مؤجل، هذا يسمى بيع شنو؟ بيع السلام، لا إشكال عندهم في صحته، مع أنه لو كان غررا لكان هذا البيع أيضا بيعا غرريا. ولذا يجوز الإسلام، يلا ما يخالف الإسلام أحسن من الإسلاف شيخنا، لأن الإسلاف يعني إفلاس وهذا إسلام. واحد لما رحنا ديك السنة لندن كان هو مسيحي مسمي بالت إسلام، هو مسيحي ومسمي بالت إسلام، فكان واحد يقول لي هذا، شوف هذا مع أنه مسيحي ولكن مسمي بالت إسلام، قلت له احنا الإسلام عندنا يعني بيع السلام. ولذا يجوز الإسلام في الكل من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلام أكاد، يعني مع أنه يعتبر في بيع السلام أن يكون المبيع منضبطان، مع ذلك جوزوا بيع الكلي فيه. وأيضا فقد جوزوا بيع صاع كلي من الصبرة، مع أنه لو كان
غررا لما جوزوه. ولا فرق بينهما، يعني بيع بين بيع الفرد وبين بيع الكلي من حيث الغرر، ده هذا غرر هذا غرر. ولذا رد في الإيضاح، منه رد فخر المحققين في كتاب الإيضاح، حمل الصاع من الصبرة على الكلي، قال لا، لا تحمل الصاع من الصبرة على أنه صاع كلي، لأنه لو حملناه على الكلي لرجع إلى عدم تعيين المبيع، وعدم تعيين المبيع موجب للغرار، والغرر مفسد للبيع إجماعاً. لم يقبل فخر المحققين أن يحمل الصاع على الصاع الكلي، فاعتبر حمل الصاع على الصاع الكلي يعني أن البيع بيع غرري. هذا معناه أن لا فرق بين الكلي وبين أحد الأفراد، إذا كان هذا غررا فهذا غرر. وأما الوجه الرابع، شنو الوجه الرابع؟ هو أن الملكية صفة موجودة فتحتاج إلى موضوع موجود. وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملكية إلى موجود خارجي. ليش؟ للنقض والحل. أما النقض فإن الكلي المبيع إما سلما أو حالا، هذا الكلي مملوك للمشتري، مع أن الكلي لا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، وإنما الموجود منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للبائع. لا يوجد عندنا كلي فرده مملوك للمشتري، الموجود كلي فرده مملوك لمن؟ للبائع. مع أن الكلي لا وجود له خارجا، مع ذلك صح تمليكه. هذا النقض. وأما الحل فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبرها العرف والشرع إذا اتفقا أو أحدهما في مواردها، وليست صفة وجودية متأصلة، يعني ليست عرضا من الأعراض التسعة الخارجية كالحموضة والسواد. ولذا صرحوا، يعني ولأنها أمر اعتباري يصح تعلقه بالكلي والجزئي، صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين كأحد البيتين، بل بأحد الشخصين. هل يشير الوصية العهدية، يعني وصية تمليكية أو وصية عهدية؟ وصية عهدية مثلا أوصيت لأحد ولدي، قالوا الوصية صحيحة ونحوهما. فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي أن لا يوجد دليل معتبر على المانع. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس. كرباس هي شنو؟ طوق، سموه الطوق، طول الطول، ايه ايه في العراق هم يسموا الطول. حكي عن الاصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من اي طرف، يعني من طرف الطول او من طرف العرض، ما عين ان هذا الذراع من طرف الطول او من طرف العرض، اذا لم يعين قال شنو؟ قال الاصحاب هذا البيع باطل. هو يرد عليهم الأردبيلي وفيه تأمل، يعني في المنع تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، يعني لا يعتبر العلم بأنه من طرف الطول أو من طرف العرض، يكفي العلم بأنه ذراع وأن قيمته 1000 درهم. إذا علم المبيع وعلمت قيمته فلا يضر الجهل بأحد صفاته. إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما، يعني البائع والمشتري، إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، كما لو قال بعتك مترا من هذه الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك، يعني بعد العلم بالمبيع، وإن كان هناك جهل في صفته أنه من طرف الشرق من طرف الغرب، لا إشكال في ذلك. فالدليل شنو يعني؟ كالدليل على المنع يعني الفساد. هو الإجماع لو ثبت، لو قام إجماعون وقد عرفت من غير واحد نسبته، يعني نسبة المانع والفساد إلى الأصحاب. قال بعض الأساطين، وهو كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة بعد حكم المصنف يعني العلامة بصحة بيع ذراع من ثوب أو ذراع من أرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع، قال منه قال بعض الأساطين وإن قصدا معينا من غير تعيين. ما معنى قصدا معينا من غير تعيين؟ معينا يعني فرد، من غير تعيين يعني شنو؟ يعني من دون أن يحدد فردا بعينه، قصد أحد الأفراد من غير تعيينه، معينا يعني فردا من غير تعيينه، أو قصد كليا لكن لا على وجه الإشاعة، فإن البيع باطل. لما؟ لحصول الغرر بالإبهام في الأول. يعني الأول المبيع في الصورة الأولى وهو معين من غير تعيين، المبيع شنو؟ مبهام، والإبهام يوجب الغرر. وكونه بيع المعدوم، هذا اللي ذكره الأعلام مثل محقق الأصفهاني والسيد الخوي، أن المسألة مسألة بيع معدوم لأن الوجود مساوق للتعيين. إذا تقولوا مبهم يعني معدوم، وتمليك المعدوم باطلون. وباختلاف الأغراض في الثاني. أما لو كان كلي بعد ما له معنى يقولوا معدوم، إنه كلي لكن الأغراض تختلف. إذا قال بعتك مترا من هذه الأرض، لو كان المتر على الشارع يكون غرضه غير ما إذا كان المتر في الخلف، فالأغراض تختلف إذا كان المبيع مترا كليا من الأرض. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر. صحيح أحيانا شنو؟ ما يكون أي غرض، يعني أحيانا تكون الأمتار كلها متساوية في الأغراض، لكن هذا أمر نادر. الأمر الغالب اختلاف الأمتار في الأغراض، فيلحق النادر بالغالب. وللإجماع، شوف انتهى بعدين إلى شنو؟ إلى الإجماع كاشف الغطاء. وللإجماع المنقول إلى أن قال كاشف الغطاء والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس. يقول بين الغرر العرفي والغرر الشرعي عموما من وجه، قد يكون غررا شرعيا وليس غررا عرفيا، وقد يكون غررا عرفيا وليس غررا شرعيا. مثلا لو قال هذا، مثلا هذا الكيس، هذا الكيس وزناه وضعناه على الميزان، كيس رز مثلا وضعناه على الميزان، كيس الرز وضعناه على الميزان شفناه 20 كيلو، وأكو كيس رز آخر يتساوى معه من حيث الحجم، فقلت بعتك هذه 20 كيلو بهذه، هذا عرفا ماكو أي غرر. صحيح ذاك غير موزون ولكن شنو؟ مساو له، ولكنه شرعا غرر، لأنه لا يصح بيع الموزون إلا بوزنه. هنا الغرر الشرعي ثابت لكن لا يوجد غرر عرفي، وبالعكس بيع العبد الآبق مع الضميمة، بيع العبد أبق شرد، لكن أنا أبيعك العبد الآبق بضميمة قلم ب1000 دينار، العرف يرى أن هذا البيع بيع غرري، القلم ما يسوى 1000 دينار، والعبد وين حصل أنا، لكنه شرعا بيع صحيح وليس غرريا. إذن بين الغرر العرفي والغرر الشرعي عموم من وجه. في محل كلامنا لو باعه أحد هذه الأصوع فهنا غرر شرعي، وإن لم يكن غرر عرفي، يريد يقول قاشف الغطاء هكذا، أن الغرر الشرعي في المقام موجود وإن ما كان في غرر عرفي، لأن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس. وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر في رفع الغرر، لا يثمر يعني في رفع الغرر، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر في رفع الغرر مع حصول الجهالة في أصل الماهية، مثل محل كلامنا. شنو اللي احنا نعرف؟ احنا نعرف أن الصاع من هذه الصبرة، يعني الخصوصية معلومة وهو كون الصاع من هذه الصبرة، فالخصوصية معلومة، لكن أي صاع هو؟ مجهول. ماهية الصاع مجهولة وخصوصيته معلومة وهو كونه من هذه الصبرة. يقول العلم بالخصوصية وهو كون الصاع من هذه الصبرة لا يثمر في ارتفاع الغرر ما دام نفس الصاع شنو؟ مجهولان. ولعل الدائرة يعني دائرة الغرر في الشرع أضيق منها في العرف، وإن كان بين المصطلحين يعني الغرر الشرعي والغرر العرفي عموما وخصوصا من وجهين، من وجهين تعبير القدامى يعني مقصوده من وجه يعني. وفهم الأصحاب مقدمون، يعني يريد يقول كاشف الغطاء لو سلمنا أنه ما يوجد أي دليل على المنع، لكن ما دام الأصحاب منعوا فهموا المنع ففهمهم مقدمون. وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلام. ولقد أجاد، أجاد يعني شنو؟ حيث التجأ إلى فهم الأصحاب، يوم تورط ما شاف دليل قال فهم الأصحاب مقدمون. ولقد أجاد حيث التجأ بعد انتفاء الأدلة إلى شنو؟ فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات، وإلا مقتضى العمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض أن البيع بيع صحيح فرع. على قول المشهور من منع البيع لو كان البيع واقعا على الفرد قالوا أن البيع شنو؟ ممنوع. على قول المشهور لو اتفق، يعني البائع والمشتري، على أنهما أرادا بكلمة الصاع غير الصاع الشائع يعني غير الكسر المشاع لم يصح البيع، لأنهما اتفقا على بيع باطل وهو بيع فرد من الأصواع. ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة أنه اشترى كسر المشاع فالبيع صحيح، وقال البائع أردت معينان يعني أردت فردان، معينان يعني فردان، ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة من جهة وأصالة عدم التعيين من جهة أخرى. وهذا حسن هذا الكلام لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أما مع تسالمهما عليه يعني أما معه يعني أما مع تسالمهما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين فالمتبع هو الظاهر، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر لأنها أصل عملي وذاك دليل شنو؟ اجتهادي فيقدم على أصل العملي. وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها في المقام، لأنه يعني أصالة عدم التعيين لا تقدم قول المشتري على قول البائع إلا أن يراد بها أصالة عدم الفردية، وما عندنا أصل اسمه أصالة عدم الفردية لا في الأصول اللفظية ولا في الأصول العملية. وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها في المقام. وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة، يعني كأن قال بعتك أحد هذه الأصوع، فالكلام حينئذ ظاهر في الفرد، كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة، يعني اعتبر أصالة الصحة قرينة صارف عن الظاهر ويحمل على الإشاعة، وفيه نظران، إذ لا معنى لقرينية الأصل العملي على الظهورات. الثالث يأتي الكلام عنه.
أحسن الله إليكم.
مولانا بس هذا مش بين أنه تقديم أصالة عدم التعيين على أصالة الصحة، يعني أنه لا تعيين في الخارج أن أراد فرد معين أو كسر مشروع،
فلا يقدم قول المشتري على قول البائع،
فمن هنا لا يقدم أحد فعلا بأصالة الصحة،
فإذا ذكر أصالة عدم التعيين لا حاجة له، فأنه من الأول أصالة الصحة تكفينا لتقديم قول البائع، أقل تقديم قول المشتري على قول البائع. إذن فذكر أصالة عدم التعيين من باب ضم الحجر بجنب الإنسان لا أثر له. شيخنا الجليل، شيخنا